أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الحمد لله الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة المؤمنون في خطب قليلة سابقة بينا عددا من الأمور أجملها في كلمات لأنطلق في موضوع خطبة اليوم. تبين لنا أن الإيمان قول وعمل، قل آمنت بالله ثم استقم. وتبين لنا أن الإسلام يقوم أو الإيمان يقوم على أركان ويتكون من شعب. أركان الإسلام ستة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإجابة على سؤال جبريل ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ومع هذا، هذا الإيمان الذي يقوم على هذه القواعد أو الأسس أو الأركان يتكون من شعب. الإيمان بضع وسبعون شعبة، هذه الرواية على التحقيق، أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا فيما تحدثنا حوله أو عنه في المرات السابقة، وسأنطلق اليوم إلى الحديث عن الركن الأول من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله. الإيمان بالله عز وجل يحتاج منا إجمالا، حتى الآن لم ندخل في التفاصيل الدقيقة، يحتاج منا إلى الإيمان بأربع أمور. ما معنى الإيمان بأربع أمور؟ يعني يصبح كل أمر من هذه الأمور عقيدة راسخة في القلب لها تأثيرها في أعمالك وسلوكك، يعني لها تأثيرها في كل ما تقوم به. أن تؤمن بوجود الله، أن الله عز وجل موجود، الله عز وجل مع الإنسان. وهنا أريد فقط أن أشير إلى بعض الضوابط السريعة التي لا يمكن أن نفصل فيها في خطب الجمعة. وجود الله عز وجل، الرحمن على العرش استوى. بعض الجهلة يتصورون أن الله عز وجل يحل في هذا الكون، وهذا أمر في غاية الضلال. الله عز وجل مستو على عرشه سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى. ونحن حينما نتكلم عن الحياة الدنيا وعن الأرض وهذه الأمور، يا أحباب، العرش بالنسبة للمحيط الذي يمكن أن يعني نصف بأنه موجود، العرش ك يعني أكبر من هذه الموجودات جميعا. إذا كان الكرسي، يقول الله عز وجل عنه: وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي، فما بالكم بالعرش؟ إذن الذين يعتقدون أن الله تعالى، لما تسألوا عقيدة وحدة الوجود، أنه الله تعالى موجود في كل مكان، هذا كلام لا يجوز، لا يليق. الرحمن على العرش استوى قالها الله عز وجل في 7 مواضع من القرآن الكريم. ولذلك هذه الحقيقة يجب أن تستقر في القلوب. وجود الله عز وجل ليس كوجود المخلوقات. وجود الله عز وجل أزلي أبدي، أما المخلوقات فلها عمر، لها حياة، لها بداية. وهذا أمر ينبغي أن يفهم بالنسبة لوجود الله عز وجل. ومن الخطأ الكبير الذي نعلمه لأبنائنا في الصغر أننا نحاول، يقول الأب أو تقول الأم، تقريب الأمر لأبنائنا، فيقول له: الله عز وجل يعني موجود معنا، في موجود معنا، نعم، لكن بصفاته، بأسمائه، الله عز وجل بذاته فوق عرشه، والعرش فوق السماوات. هذه قضية يجب أن تكون واضحة بالنسبة لوجود الله عز وجل، ولا تحتاج منا إلى مزيد بيان. الأمر الآخر، الله تعالى هو الرب. قلنا 4 أشياء: وجود الله، الله هو الرب، الله هو الإله، الله عز وجل تعرف إلينا بأسمائه وصفاته. الرب، الرب في اللغة العربية بمعنى المالك، تقول رب العمل، رب البيت، رب الدار، يعني الذي له التصرف وتدبير الأمور وشؤون الأشياء. هذا المعنى الله عز وجل الرب بمعنى الخالق، خالق كل شيء. الله عز وجل المالك، المالك لكل شيء، المتصرف في جميع الأمور، الخالق، المالك، المدبر. إذن الرب بمعنى الخالق، المالك، المدبر، هذه الأمور الثلاثة. الله خالق كل شيء، جميع المخلوقات خلقها الله عز وجل، هو المالك الحقيقي لجميع الموجودات، حتى ولو أذن الله تعالى لبعضنا أن يمتلك بيتا أو أرضا أو ممتلكات من المنقولات وغيرها، فأنت لا تأخذها معك بعد الموت، إنما أنت مستخلف عليها. فملكية العباد ملكية محدودة بفترة وجودهم، أما الله عز وجل فملكه أزلي أبدي، هو مالك كل شيء، فضلا عن أنه هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو المدبر. الواحد منا إذا رزقه الله تعالى بأسرة كبيرة من زوجة وعدد من الأبناء يحتاج إلى أن يدبر شؤون بيته في المجال المالي، في مجال السكنة، في مجال التوجيه والإرشاد، في مجال المحافظة على صحتهم. لكن يا أحباب، الله تعالى هو المدبر لهذه الموجودات جميعا من حيث كل ما تحتاج إليه. انظروا إلى هذا الأمر العظيم. إذا أراد الإنسان أن يتعرف إلى ربه فإذا به ينظر فقط فيما يتعلق بأمر التدبير الذي يقوم به سبحانه وتعالى. وكلمة رب يا أحبابي هنا بهذا المعنى تختلف عن كلمة رب المال ورب العمل. الرب الذي لا رب سواه، لا يمكن لأي مخلوق أن يقوم بما يقوم به الرب. الرب عز وجل رب العالمين، الخالق المالك المدبر. ومع هذا في جميع أو في معظم الأديان التي لها بقية في وجود البشر في الحياة الدنيا يؤمنون بأن الله هو الرب. يعني لو سألت واحد نصراني أو واحد يهودي يقولون الرب الرب ويعتقدون في الرب. لكن هذه العقيدة هي عقيدة فاسدة، لأنهم لا يؤمنون بأن الرب هو الإله المعبود ولا معبود سواه. انظروا، في حالة الوجود ربما يؤمن بعض الناس التابعين لبقية من أديان سابقة بأن الله عز وجل موجود. الرب ربما يؤمن بعض هؤلاء بأن هذا الرب موجود. لكن الذي يميز عبادة المسلمين عن غيرها من العبادات الأخرى هي هذه الحقيقة: الله هو المعبود. وكل الأنبياء والرسل كانوا يقولون لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. انتبه، هذه هي الحقيقة. قد تجد من الناس من البشر الذين يعيشون معنا من يعتقد أن الله هو الرب أو أن الله هو الموجود، لكنه يشرك مع الله في مجال العبادة. وهذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نغرسها في قلوب أبنائنا، أن نوقن بها نحن أولا، وأن تجد سبيلها وطريقها إلى سلوكنا وأخلاقنا وعلاقاتنا ومعاملاتنا، ثم ننقلها إلى أبنائنا. يا أحبتي، أبناؤنا يتعرضون لكثير من التشويشات والتشويهات والأباطيل في المدارس ومع أصدقائهم في الشارع وفي مجالات اللعب وغيرها. علينا أن نقوم بعملية التحلية والتخلية، علينا أن نقوم بعملية تنقية ما وصل إلى قلوبهم وما استقر في عقولهم وربما ظهر على جوارحهم وأعمالهم. هذه حقيقة ينبغي أن تستقر في قلوبنا وأن تأخذ طريقها إلى التطبيق في واقعنا وأسرنا. أبناؤنا يتعرضون في مجال الألوهية، في مجال العبادة، إلى أشياء كثيرة. وما أكثر وسائل الإعلام التي تهيئ الآن لأبنائنا مثل أبناء غيرنا من القصص ومن التمثيليات ومن الأمور التي إما أن يقرأها في كتاب أو ينظر إليها في مسلسل أو ينظر إليها في عن طريق الفيديو في سيدي روم ولا في غير ذلك من الأشرطة. أبناؤنا يتعرضون لمصائب في حقيقة الأمر. نحن في حاجة إلى أن نفهم أولا كيف نحقق ذلك في حياتنا لنكون قدوات سلوكية لأبنائنا، ثم نتخذ الأسباب لتصحيح هذه الأمور في حياة أبنائنا. الله عز وجل هو الخالق المالك المدبر، هذه تجدونها في يعني أبناؤنا يتعلمون ذلك حتى في المدارس، لكن الله عز وجل هو المعبود ولا معبود سواه، يعني لا نشرك مع الله آلهة أخرى من البشر أو غير ذلك من الموجودات أو المخلوقات. لا يا أحبابي، هذا أمر ينبغي أن نجتهد في تصحيحه في قلوب أبنائنا وفي عقول أبنائنا. وفاقد الشيء لا يعطيه، لا نستطيع أن نصحح هذا المفهوم في عقول وقلوب أبنائنا دون أن يستقر هذا المفهوم في حياتنا وفي سلوكنا وفي علاقاتنا ومعاملاتنا. الله عز وجل هو الإله يعني المعبود ولا إله سواه. نحن نقرأ هذه الحقيقة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشاهدنا ذلك في حياته العملية وفي سيرته الذاتية، بل وجدنا ذلك أيضا في حياة الجيل الأول الذين آمنوا مع محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهذه الحقيقة هي التي كان يبشر بها الأصحاب حينما ينتقلون من مكان إلى مكان، كانوا يقولون للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهل استقرت هذه الحقيقة في قلوبنا وعقولنا ووجدت طريقها إلى سلوكنا وأخلاقنا وتطبيقها في علاقاتنا ومعاملاتنا، أم أن هذه الحقيقة ما زالت في حاجة إلى إيضاح، في حاجة إلى بيان حتى نستطيع أن نقوم بما أشرت إليه؟ يا أحبتي، من منا، هذا سؤال أطرحه ولا أريد إجابة الآن لأنه نحن في خطبة جمعة، وإنما ينبغي أن يطرحه كل إنسان على نفسه ويبحث عن الإجابة في بيته. ماذا صنعت لتعليم أبنائي إذا كان لي أبناء؟ أو ماذا صنعت لتعليم أبناء المسلمين إذا كان لي احتكاك بأبناء المسلمين حول هذه الحقيقة؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله تعالى هو الإله، هو المعبود ولا معبود سواه. الأمر الآخر أن الله تعالى لا يعبد إلا بما شرع، فهاتان حقيقتان متلازمتان. نحن لا نعبد إلا الله، ونحن نعبد الله بما شرع، فنحن لا نعبده إلا بما شرع. وهنا يتجلى مجال واسع جدا من المصائب التي سماها الشرع بدع. هنا نجد أن كثيرا من البدع، كثيرا من المبتدعات التي وجدت في الحياة، سواء كانت الحياة الأسرية أو الحياة التي تقوم على قواعد علاقات ومعاملات مع مسلمين ومع غير مسلمين. هنا أيها الإخوة، هاتان حقيقتان متلازمتان، نحن لا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لكن هذه العبادة لها منهج، لها طريق، ولا يمكن أن نسلك غير هذا الطريق. جميع الأنبياء والرسل كانوا يدعون إلى هذه الحقيقة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم يفصلون هذا الأمر. فالرسول بوصفه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين أتى لنا بهذا الدين العظيم الذي يتمثل في الوحي الموجود في القرآن الكريم وفي سنة الحبيب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذا نحن لا نعبد إلا الله، نوحد الله بالألوهية، لا نعبد إلا الله، ونعبد الله بالطريق الذي بيّنه خاتم الأنبياء والمرسلين بهذا الدين العظيم، دين الإسلام الذي حفظه الله تعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهنا أشير إلى قاعدة سريعة لا يمكن أن نفصل فيها في خطبة الجمعة. الله تعالى قال عن القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن الكريم مبين بسنة الحبيب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، فهناك أحكام لا يمكن أن نعرفها إلا إذا يعني أمر الله تعالى بها في القرآن، لا يمكن أن نعرفها أو أن نتعلمها إلا إذا رجعنا إلى سنة الحبيب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وأضرب لذلك مثالا على السريع لأن الوقت المحدد لخطبة الجمعة قصير. الصلاة، أقم الصلاة. الصلاة لا يمكن أن نعرف طريقة أداء هذه الصلاة إلا إذا رجعنا إلى سنة الحبيب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. نريد أن نقيم الصلاة، صلاة الصبح، من الذي قال لنا أنها ركعتان جهرية؟ محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الظهر، العصر، المغرب، العشاء، لذلك قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر: صلوا كما رأيتموني أصلي. صلى على المنبر أمام الناس وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصلاة موجودة والحمد لله، هيأ الله تعالى لهذه الأمة رجال اجتهدوا في تنقية السنة وعرضها كما يريد الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن نحن لا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع. الركن الرابع الذي يتعلق بالله عز وجل وهو الأسماء والصفات، نتحدث عنه في مرة قادمة إن كنا من الأحياء. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.